الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبادئ ذي بدء، أولا نشكر الله عز وجل على ما وفق وأعطى سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نشكر إخواننا في هذا المسجد ولجنة هذا المسجد وعلى رأسهم الإمام رضا الله في تحدهم هذه الفرصة للمدارسة وإلقاء هذه الكلمات والتناصح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في حديث تميم ابن أوس الداري يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلهذا في التناصح عباد الله من أعظم الأمور التي تكون بين أهل الإسلام، فقيام دين الله عز وجل بالتناصح فيما بينهم وتذاكر فيما بينهم. والله عز وجل يقول: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ولهذا عباد الله، كما تعلمون أن في هذه الأزمان كثرت الفتن وكثرت الشهوات والملذات وكثرت أيضا عوارض لهذا الدين العظيم وللتمسك به، وقد أخبر بذلك نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة. وإن شاء الله تعالى في هذا المقام نستعرض بعض هذه الأحاديث وكذلك بعض الآيات التي أخبرنا الله عز وجل بها، وأيضا أخبر فيها بقيام هذه الفتن، وأنه ما من مسلم يعبد الله عز وجل إلا لا بد أن يفتن في هذا الدين. والفتنة عباد الله هي اختبار وامتحان، أنا سميت فتنة من باب الاختبار والامتحان، وقيل أو قال العلماء أن الفتنة سميت فتنة لأنها تفتن، أو أن الشخص يفتن بالاختبار والامتحان، مثل ما يدخل الذهب في الكير فيخرج منه ما كان ليس بذهب ويبقى ما كان ذهبا، فكذلك الإنسان يدخل الفتن وما كان فيه من أمور أصابته، وأيضا كذلك أمور عنده مخالفة للدين، فإن كان نجح في هذه الفتنة وأخرجها سيخرج مثل الذهب أحمر كما قال بشر المريسي، أو كما قال بشر الحافي رحمه الله، بشر بن الحارث الحافي ذلك العابد الزاهد، قال في الإمام أحمد، قال أحمد بن حنبل: أدخل الكير فأخرج ذهبا أحمر، أي ذهبا أحمر من الصافي ليس فيه كدر ولا شوائب. فلهذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدل على أن الفتن تميز أهل الصدق من أهل الكذب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الخير جعله الله عز وجل وهذا الشر في هذا الكون فتنة للإنسان وابتلاء للإنسان. هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة ابتلاء واختبار وفتنة. فلهذا هذه الفتن تكثر في الأزمنة الأخيرة، أن تأتي فتن عظيمة تتلاطم كموج البحر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتن في حديث كثيرة كما قلنا. فمن ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد وجدت الناس مجتمعون على رجل، قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرو. قال: فسمعته يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فمنا من ينتظل ومنا من في جشره، ينتظل معناه يصلح نبله، ومنا من في جشره أي في خيمته، إذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أنا ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا ويخبر قومه بكل خير وينذرهم كل شر. وليس معنى ذلك أن كل شيء باسمه، وإنما أحيانا بالعمومات. فلهذا كان حقا على كل نبي أرسله الله أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. وإن هذه الأمة، أي هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها. عافية هذه الأمة وبركتها جعلت في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعافيتها في أولها وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها، تأتي الفتنة فيقول الرجل أو فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه تهلكني من شدتها. قال: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، يجعل بعضها بعضا رقيقا، كلما جاءت فتنة جاءت فتنة أعظم منها، سواء كان هذه الفتنة سواء فتنة الدين أو فتنة الدنيا، سواء كانت في الشبهات أو في الشهوات، وكل هذه فتن جعلها الله عز وجل ابتلاء لعباده. قال: وسيصيب آخرها بلاء، تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتأتي فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه فتنكشف، ثم تأتي أخرى فيقول هذه هذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. منيته أي موت، يأتيه الموت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة عظيمة في المعاملات، أولا اعتقاد وقول ثم معامل، فهذه القاعدة عظيمة في المعاملات وتدخل فيها القول، ويحب أن يؤتى إليه، يحب الذي أو أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، أنا الذي يحب أن الناس يقابلونه به فهو يقابل به الناس، إذا أراد الناس أن يتواضعون له تواضع للناس، إذا أراد الناس أن يقول له بالكلمة الطيبة والقول الطيب أيضا كذلك هو يبادلهم بذلك، وهكذا في جميع المعاملات. أيضا من يصدق الناس في معاملاتهم غالبا الناس يصدقونه، من يصدق الناس في أقواله كذلك، وغيرها من هذه الأمور. فليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أيضا كذلك عباد الله، هذه الفتن كما قلنا فتن في الدنيا وهي عظيم أعظم، ولهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما ذكر كتاب الفتن أول ما ذكر الفتن ذكر فتن الدين، ثم ذكر بعد ذلك فتن الدنيا، فأول ما بدأ بحديث أسماء، حديث ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليردن رجال إلى حوضي ثم يؤخذون، ثم يؤخذون فأقول أمتي، وفي رواية قال أصحابي، فيقولون إنهم رجعوا بعدك القهقرة، يقولون إنهم رجعوا بعدك القهقرة أي ما تبعوك، وإنما بدلوا ورجعوا إلى الخلف. فقال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع إلى القهقرة أو أن نفتن. فلهذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أيضا مثله، أراد أن يبين أن هذه الفتنة أعظم فتنة الدين، وأن الإنسان يخرج عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع الأهواء والبدع، فهذا فتنة عظيمة. كذلك أيضا فتنة الشهوات والملذات والدنيا وفتنة الشيطان وغيرها من هذه الفتن العظيمة التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأحاديث أو بذكرها في هذه الأحاديث والتحذير من الوقوع فيها. الإنسان إذا جاءت هذه الفتن لا يدخلها إلى قلبه ويقع فيها ويستشرفها، فإن هذا أمر عظيم. في حديث أبي مالك سعد بن طارق عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن؟ انظروا إلى عمر وفقه العظيم رحمه الله رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر في الفتن؟ فذكروا رجال بعض الفتن، فقال عمر: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. على ليس عن هذا أسأل، هذه تكفرها الإنسان مثلا نظرة محرمة، تكلم بكلام محرم، شيء من هذا القبيل التي هي الذنوب الصغائر مثلا، تكفرها الصلاة عندما يصلي ويتوضأ، يكفرها الصيام أيضا. فتنة الرجل في أهله، ما يحصل مثلا من خطأ من الرجل في أهله، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ثم قال: إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، تموج فتن عظيمة على أمواج كبيرة، وغالبا الأمواج ما تأتي كلها معا، إنما تأتي موجة ثم تأتي التي بعدها، بعد قليل تأتي التي بعدها، وهكذا تتتابع هذه الفتن وهذه الموج. فأراد تتابع هذه الفتن التي هي فتن عظيمة كموج البحر. فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين، أنا عندي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال: قل لله يا أبوك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال كالحصير عودا عودا، مثل عيدان الحصير، الحصير الذي يعمل من جريد النخل، قال كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، اشرب هذه الفتنة وسعى فيها بالنشر، ينشر الصور الخليعة، ينشر مثلا لهذه المؤسسة التي جاءت مثلا وأفكارها وهدامة، ينشر أفكار الليبراليين، ينشر أفكار العلمانيين، هذا دخل في هذه الفتنة. لو هذه كما تعلمون من الفتن العظيمة التي ابتليت بها أمة الإسلام، العلمانية الديمقراطية والليبرالية هذه الأيام التي انتشرت، أيضا هذه فتن عظيمة على هذه الأمة، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر. وأيضا فتن القتل والقتال، لكن هذه الآن تجد أن الغرب والكفار يدفعون هذه الأفكار بقوة لأنها تخدش في الدين من داخل، فيستغلون الشباب ويستغلون أصحاب الجامعات وكذا، لأنهم مثلا كما يقولون الطبقة الراقية، فيدخلون فيهم هذه الأفكار ويريدون مثلا إسلام كما يقولون إسلام ديمقراطي أو إسلام على أسس ترضى بها أمريكا، ترضى بها دول الكفار، ما يقولون ما نريد الإسلام المتزمت، على المتزمت الذي يتمسك بالكتاب والسنة، يريدون الإسلام في المسجد فقط، وأما باقي الأمور فهو يخبط خبط عشواء فيها. المرأة كذلك ما يريدون هذا الحجاب لها، يريدون المرأة أن تشارك الرجل في كل شيء، وغيرها من هذه الفتن التي يأتون بها. فقال النبي، فقال حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، على تأتي هذه الفتن وتدخل في قلب الإنسان، عودا عودا، فأيما قلب أشربها أدخلها قلبه وتشربت في قلبه ورأى أن هذه فكرة صحيحة، لماذا لا أقول بهذه الفكرة ولماذا لا أفعل هذه الفكرة وأنشرها، وصادفت شهوة في قلبه فأشربها هذا القلب، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، صار سواد في قلبه، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين. على هناك الذي أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، والذي أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، لأن النكتة هذه السوداء التي دخلت في قلب هذا الإنسان قد تتطور إذا لم يدرك نفسه. ولهذا جاء في سنن الترمذي وأبي داود في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل قلبه، خلاص تنظف قلبه، إن عاد وتاب ورجع صار من أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل في أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تابوا إلى الله ورجعوا وعلموا أن الله عز وجل يغفر الذنوب. لكن الذي يصر ويعاند ويستمر في هذه في هذا الذنب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن هو تاب وعاد فإن هو تاب صقل قلبه، فإن هو عاد عادت. أنا تزايد هذه هي النقطة، قال: فإن هو عاد أي في هذا الذنب عادت حتى يعلو على قلبه الران، خلاص يغطي قلبه هذا الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ذنوبهم وسبب معاصيهم حتى أغلق على القلب. فلهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أنكر هذه الفتن التي تأتي من هؤلاء الغرب من هؤلاء الكفار أنكرها وقال هذه ليست في الإسلام، ما قال مثلا ديمقراطية لا مثل الشورى، لا ديمقراطية كفر ليست من الإسلام في شيء، فلهذا نحن ننكر هذه الديمقراطية وننكر أخواتها الألمانية والليبرالية وغيرها من هؤلاء من هذه الأفكار. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، عن القلب صافي. فقال: حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه وطن نفسه على إنكار الفتن، ما يدخل فيه، كلما جاءت فتنة دخل فيها، لا. قال: أبيض مثل الصفا لا تضره، بسبب أنه طايع لله، وطن نفسه لله، أخلص عبادته لله. قال: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر كالكوز مجخية، أو قال: أسود مرباد، على القلب الآخر أسود مرباد، مرباد على أسود خالص، كالكوز مجخية. الكوز هو ظلمة، إذا نكسته صار ظلمة في ظلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. على الذي يهواه اجعله معروفا، والذي لا يهواه ولا يدخل في قلبه أو لا يدخل في عقله يقول هذا تزمت، هذا تصرف، هذا الحجاب أعاق هذه المرأة عن حريتها، هذا كذا، من هذا الكلام القبيل الذي يأتون به. وهذا بسبب أنه انقلبت فطرته، انقلبت فطرته، فصار المعروف المعهود الذي قرره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندهم منكر، والذي جاء به الكفار وأهل الشهوات عنده حق ومعروف، انتكست فطرته. فهذا أيضا من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفتن، وهي كما قلنا حديث كثيرة. في حديث مثلا حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن، تقارب الزمان ويقبض العلم. في رواية في البخاري قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، وينقص العمل، على الناس يبتعدون عن العمل عن الطاعة، ينهمكون في الدنيا، ينهمكون في المخالفات، يبتعدون عن العمل عن الطاعة. فقال: وينقص العمل وتظهر الفتن. أيضا كذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن في حديث زينب بنت جحش في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فجعا من نومه فقال: ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ أي أراد أزواجه. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيضا كذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكره الزهري عن هند بنت حارث الفرعسية، عن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصابعه بالإبهام السبابة. قالت أم سلمة تلك المرأة الفقيهة، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الناس فإنه وعيد وجاء وقت هلاكه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعافينا، وإن شاء الله تعالى نترك المجال للشيخ أبي هاشم رضى الله تعالى، يتفضل.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن الذي قدم لهذه المحاضرة، وبإحسانه الظن بإخوانه، وهكذا شكرنا لأخينا الفاضل والشيخ العزيز أبا همام حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد ربي على الخير خطاه، حول ما طرقه من هذا الموضوع المهم، ألا وهو العروج على موضوع الفتن. وكم نحن إخواني في الله بأمثل حاجة إلى طرق مثل هذه المواضيع بين الفينة والأخرى، وخاصة ونحن في هذه الأزمان. وذلك أولا لأننا ما منا من أحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا وسيفتتن شئت أم أبيت. قال ربنا جل في علا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. قال إمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى قال ومعناه أن الله جل وعلا لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب إيمانهم. هكذا قال رحمه الله، ما منا من أحد إلا وسيبتلى إلا وسيفتتن، الذكر والأنثى والصغير والكبير والعظيم والحقير والغني والفقير. زد على ذلك يا عبد الله من خطورة هذا الموضوع ما جاءت به النصوص من كثرة الفتن، ليست واحدة ولا اثنتين ولا بالمئات ولا بالآلاف، الله أعلم بكثرتها. ففي البخاري صعد نبينا عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة فقال لأصحابه هل ترون إلى ما أرى؟ قالوا لا نرى شيئا يا رسول الله، ما رأوا شيء، لكن ما رآه نبينا وحي. قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. المطر إخواني في الله إذا سقط على أرض ما، يا ترى كم عدد القطرات؟ أيمكن لأحد أن ينهض بعد قطرات المطر؟ هذا محال، هذا مستحيل، هذا نوع من الخبل ما يمكنك أبدا. فتخيل لقاء جبريله عليه الصلاة والسلام إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر لكثرتها، لكثرتها. زد على ذلك يا عبد الله مما يدلل على خطورة موضوع الفتن ما نرى من تساهل الكثير من الناس. سمعتم في الأحاديث المذكورة سلفا ما يتعلق من تحذير شرعنا من أمر الفتن، لكن أين الناس؟ أين الناس الذي يعظم من أمر الفتن؟ لا تجد أن الناس في تهاون عظيم بهذا الباب. الواحد إذا سمع بفتنة هنالك لربما هرب إليها، هرب إليها ودخل في غمارها وأصبح فردا من أفرادها، أعوذ بالله، مفتون، مفتون، أراد الله فتنته. الشرع يا عبد الله أمرك إذا رأيت فتنة ما أن تهرب. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. السعادة في الاجتناب، ليس السعادة يا عبد الله أن تظهر عضلاتك في أيام الفتن، فتن التخريب وفتن التكسير وفتن التدمير وفتن القتل والقتال وسفك الدماء، اهرب منها يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. انشغل بخاصة نفسك، دع الفتنة لأهلها، هلك هلك، من خاض فيها فهو هالك. سلمك الله يا عبد الله من الفتن. هذا الذي ينبغي للعقلاء، الابتعاد عن الفتن لأنها لا تأتي بخير. إخواني في الله، لا شك ولا ريب أن الفتن متى ما أحدقت بأحد منا فإنه على شفا هلكة، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هناك طائفة من الناس إذا ابتلوا بالفتن فإن أمرهم عظيم وخطرهم جسيم، وإلا كلنا معرضون للخطر، لكن هذه الفئة خاصة ينبغي أن تحمى قدر الإمكان من الوقوع في هوة الفتن. والذي أعنيهم إخواني في الله طائفة الشباب، فئة الشباب، هذه الفئة وهذه المرحلة العمرية من الإنسان ينبغي أن يصان ويحمى من الفتن قدر الإمكان، مع أن الأصل ينبغي أن نحمي الجميع، الصغير والكبير، الشيخ والشيخة والشاب والشابة، الكل يحمى. لكن إخواني في الله إن كانت من همة يمكن أن تتوفر لدفع الفتن عن الشباب فكان أولى وأجدر. لما إخواني في الله؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأن الشرع اهتم بهم، الشرع اهتم بإنسان بكونه إنسانا بغض النظر عن مراحله، لكن الشرع أولى لفئة الشباب أهمية قصوى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بعلمه. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما منا من أحد إلا وسيسأل عن عمره فيما أفناه، ثم عقب بعد ذلك: وعن شبابه. سن الشباب يا عبد الله له سؤال خاص عند رب العالمين، لما؟ لأهمية هذه المرحلة يا عبد الله، ليست كباقي المراحل. سن الشباب يا عبد الله هو سن الفتوة والقوة والجد والنشاط، ومن هنا كان ينبغي أن يصان هذه المرحلة عن أي فتنة. بالله عليك يا عبد الله، لو أن شباب الأمة سقطوا في الفتن فضاعوا وماعوا وزاغوا عن دين الله جل وعلا، من ذا الذي يقوم بقيام البلدان وعمارة الأوطان؟ فإن البلاد والأوطان ما تقام إلا على سواعد الشباب. انظر في دعوة عليه الصلاة والسلام، من الذي قام أمامه؟ من الذي جاهد معه؟ من الذي حمل الرايات؟ من الذي ذهب إلى الغزو والقتال؟ حتى جاء في بعض الأحاديث إن كان فيها ضعف الذي فيها يقول نبي نصرت بالشباب، ضعيف لكن معنى صحيح. فكان الشباب هم القوة في صدر الإسلام، الذين دافعوا عن الإسلام. ومن هنا إخواني في الله الاهتمام بهم أعظم، لأنهم القوة والفتوة، وما يدخل أهل الجنة الجنة إلا بهذه المرحلة. وثبت في صحيح مسلم أن من نعيم الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، بل يبقون في هذا السن سن الشباب. إخواني في الله، الفتن التي يبتلى بها شبابنا كثيرة، وحسبي في هذا المقام الإشارة إلى فتنتين عظيمتين. الفتنة الأولى فتنة الشهوات، من أعظم الفتن التي تعصف بشباب الأمة، إذ أن الشاب وهو في هذه المرحلة هو مظنة السقوط في فتنة الشهوات لما أودعه الله جل وعلا فيه من غريزة ومن شهوة. يقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، قال: وشهوة الشاب وحدته أقوى. مرحلة يكون فيها الشهوة أقوى من ذي غيره، ومن هنا جاءت الأحاديث الآمرة بإحصان الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لماذا اعتنى نبينا بالشباب مع أن الكل ما من ذكر إلا يحتاج إلى شباب إذا بلغ؟ لماذا كرس نبينا المقال وخصها بالشباب؟ هم المظنة أن ينحرفوا خلف الغرائز والشهوات والملذات، فكان ينبغي أن يحصنوا قبل غيرهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان هذا في عهد نبينا اهتم بإحصان الشباب، فما ظنكم في أزماننا؟ وها هي الفتن، وها هي الشهوات تتراقص أمام الشباب والشابات في كل مكان. ما إن يلتفت الشاب يمنة ويسرى إلا ويرى الشهوات تتراقص أمامه، في بيته، في سوقه، في مدرسته، في محله، في عمله، في بره، في بحره، حتى في جوه أمامه الشهوات، حتى في كيسه، في جيبه، أخرج الجوال مليء بالفتن والشهوات تتراقص أمامه. فينبغي إخواني في الله لأي الشباب الحذر من هذه الفتنة، لأنها إن ولجت فيك يا عبد الله ستفعل بك الأفاعيل. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن أبا أمامة أخبر أن فتى شابا، انتبه لهذه اللفظة نريدها، ما الذي فعل؟ دخل شاب المسجد ونبينا فيه، فنادى بأعلى صوته قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. يا الله، انظر إلى الشهوات إذا تراقصت في قلب الشاب، ما الذي تفعل به؟ لربما لا يحسب بكلام حساب فضلا عن أفعاله. قال يا رسول الله بأعلى صوته ائذن لي بالزنا، حتى ضج المجلس وضج الناس، قالوا ما ايش هذا؟ ما الذي تقول؟ ما اسكت. سمع نبينا بنداء الشاب قال أذنه حتى أذناه، قال ما تقول؟ قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. انفجرت عنده مكان من الشهوة، يريد رخصة أن يفعل به ما يفعل، عل وعسى أن يخفف ذلك عن حدته، ائذن لي بالزنا. فقال عليه الصلاة والسلام أصبه لأمك؟ فقال الشاب يا رسول الله جعلني الله فداك، لا ما أرضاه لأمي. قال النبي قال الناس يرضونه لأمهاتهم، أترضى لبنتك؟ قال يا رسول الله جعلني الله فداك، لا. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم، أترضى لأختك؟ فقال الشاب لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال نبينا ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال يا رسول الله جعلني الله فداك، لا. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، لا. قال ولا الناس يرضونه لخالاتهم. حينها ضرب نبينا بيده على صدر الشاب فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحقن فرجه. قال فخرج الشاب وما يلتفت لشيء، وما يلتفت لشيء. الشاهد إخواني في الله، انظر انظر لأمر الشهوة كيف إذا تراقصت ودخلت في قلوب الشباب تفعل بهم الأفاعيل. وأيضا لهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يا شباب قريش لا تزنوا فإنه من حفظ فرجه دخل الجنة. هذه بشارة لمن استطاع من الشباب أن يقمع شباب، أن يقمع شهوة الشباب، يقمعها يطأها
لا ينجرف خلفها. صحيح يا عبد الله أيها الشافي، هذا الأزمان وللأسف أصبحت سبل الشر متاحة. بالأمس كان الواحد إذا هم على معصية لربما ما وجد السبل التي تؤديه إلى المعصية والذنب، لكن في هذه الأزمان الشهوة تأتيك والشهوات تأتيك إلى قعر دارك. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إياك أن تنجرف إلى الزنا واللواط ولفعل الفواحش والشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش لا تزنوا، من حفظ فرجه فإنه من حفظ فرجه دخل الجنة. الفتنة الثانية إخواني في الله من الفتن، بعد الأذان إخواني في الله نواصل في هذا الموضوع إلهنا والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم الصلاة؟ كم؟ وثلث. فمواصل إخواني في الله حول موضوع الفتن، وخاصة التي تعترض وتعتر الشباب، وكان تخصيصهم بالذكر من دون سائر الناس لما سمعتم لاعتناء الشرع بهم، وأيضا لخطورة انحرافهم، فإن انحراف الشباب عن الصراط المستقيم إخواني في الله وليس فقط إهلاك لهم، بل هو في الحقيقة إهلاك للمجتمعات جميعا، إذ أنهم العمدة وعليهم يقوم العمران وتقوم البنيان. وذكرنا إخواني في الله من أعظم الفتن التي تعصف بشباب الأمة فتنة الشهوات. وننتقل إخواني في الله إلى الفتنة الثانية، وهي لا تقل خطورة من الفتن التي تعصف بشباب الأمة، ألا وهي فتنة الشهوات، فتنة الشبهات. فتنة الشبهات، الشاب والشباب إخواني في الله هم مظنة للوقوع في فتن الشبهات، لأن الشاب إخواني في الله في هذه المرحلة عنده قصور في الفكر، قصور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال والشيخ وإن ضعف بدنه إلا أن عقله أقوى من الشاب. الشيخ الكبير في السن قال وإن ضعف بدنه إلا أن عقله أقوى من الشاب. الشباب إخواني في الله عنده طيش، عنده تهور، عنده اندفاع. الشاب لربما يجيب قبل أن يفهم، ويقدم قبل أن يتحرى، يتعجل الخطوات، يتعجل ردة الفعل. فلما كان هذا من طبيعة الشاب العجلة وعدم التؤدة والقصور في الفهم، كان هذا من أعظم الدواعي إلى تلقف الشبهات، مما تتميز به الشبهة أنها أمور محدثة جديدة. فتجد أن الشباب يتتبعون المستجدات من أفكار، من أفعال، من حركات، بغض النظر من صوابها أو من خطائها، المهم شيء جديد. وها نحن نرى، انظر في شباب الأمة ما من جديد إلا هم القائمة، أشكال وألوان وصور وقصات ولباس وعبارات يقلدون، وأيضا أفكار. الشاب يتقمص الأفكار، ومنها الشبهات. ومن هنا إخواني في الله كان الشباب هم أكثر من يكثر سواد المبتدعة. انظر الطوائف الضالة المارقة، واعمل إحصائية من هم الأكثر فيها؟ الشباب، الشباب. يؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان فيه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يأتي على الناس زمان، يخبر نبينا أن من أمارات الساعة ظهور هذه الفرقة الضالة ألا وهم الخوارج. ظهروا، ظهرت الخوارج فرقة ضالة مارقة خرجت عن المسلمين بالقتل والقتال والتقتيل، لكن انظر ما صفاتهم. قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. قال صاحب النهاية قال وحداثة السن كناية عن الشباب، هكذا قال حداثة السن كناية عن الشباب، أي أن فرقة الخوارج مما تميز به كثرة الشباب في حق من انضم في سلكهم وفي تيارهم وفي تنظيمهم، ولا زالوا ولا زالوا يا عبد الله انظر يمنة ويسرة يا الخوارج في كل زمان ومكان. الذي يتلقف هذه الأفكار هم الشباب سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقعون في الشبه. روى الإمام مسلم في صحيحه قصة يزيد الفقير يحكي هذا عن نفسه، قال كنت رجلا شابا، شباب هذه مشكلة، قال فشغفني رأي الخوارج، شغف مو عقيدة، شغف تطلع أمر ظهر فأراد أن يتقمص هذا الرأي. قال كنت رجلا شابا فشغفني رأي الخوارج، حب أعمى من غير بصيرة من غير روية، لكن تعلم أن هذا السن يندفع فيه الكثير إلى الشهوات والشبهات. قال كنت رجلا شابا فشغفني رأي الخوارج فخرجت في جماعة أو في عصابة ذوي عدد، أردنا أن نحج ثم نخرج على الناس بسيوفهم، قال نحج فنخرج على الناس، قال فمررنا بالمدينة فإذا بجابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله تعالى عنه يحدث الناس وهو جالس إلى سارية ويذكر الجهنميين. الجهنميون عبارة عن أناس أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون إلى جهنم يعذبون على قدر آثامهم ثم يكون مآلهم الجنة. ما من موحد ما من مسلم صدقا وعدلا إلا ومآله الجنة ولو بعد حين، لكن هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه. هؤلاء هم الجهنميون يدخلون إلى جهنم ثم يخرجون. هذه مسألة دخول وخروج تنافي ما عليه الخوارج تنافيه. فلما سمعوا هؤلاء وخاصة يزيد سمع بهذا الخبر ما استطاع، شاب متهور، فقلت يا صاحب رسول الله انظر ما تقول، ايش هذا جهنم يدخل ويخرج؟ قال ألم يقول الله جل وعلا وما هم بخارجين منها؟ شبهات أقحمت في الشباب ما يفهمون إلا الذي يلقنونه، فلقن بهذا. فسمعوا جابر رضي الله تعالى عنه قال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال أعلمت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال إنه المقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. ثم قام جابر وحدث بحديث الشفاعة، بحديث الشفاعة وكيف أن الله عز وجل يخرج من النار أناسا دخلوا فيها يخرجهم بشفاعة الشافعين ثم يخرجون إلى الجنة. انبهر الناس، انبهر يزيد من هذه المقالة. قال فخرجنا فقلنا لبعضنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ لا والله. قال فرجعنا وما خرج منا إلا رجل واحد الذي تولى كبره، أعرض الله عنه الشاهد إخواني في الله من هذه القصة، قال كنت رجلا شابا فشغفني رأي الخوارج. الشباب مظنة إخواني في الله الوقوع في الشهوات والشبهات. نأتي إخواني في الله إلى العلاج، كيف بالإمكان أن نعالج هذه الفتن التي تعطف بالأمة وخاصة تعطف بشبابنا؟ العلاج إخواني في الله نختصره ونختزله في أمرين اثنين، أولاهما بالعلم النافع. العلم النافع إخواني في الله أعظم ما ينبغي أن تتداعى لها الهمم، له الهمم بجذب شباب الأمة إلى العلم. ما الذي أعني بالعلم؟ العلم الشرعي، العلم القائم على الكتاب والسنة، معرفة شرع الله جل في علاه، ما الذي أمر الله جل وعلا به وما الذي نهى عنه، تعلم العقيدة. أسف نأسف لشاب كبر سنه وقوي عظمه إن سألته عن العقيدة ما فقه ما العقيدة، عقيدتك بالله الله أعلم، الأسماء والصفات الله أعلم، ألوهية ربوبية، الإيمان بالقضاء والقدر، أركان الإيمان، ما يدري عن شيء من هذا أبدا. سألوا يا عبد الله عن الفقهيات، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية الاغتسال، فضلا عن مسائل البيع والشراء، أسأل عن أبواب الفقه. سألوا يا عبد الله عن الحلال والحرام، الغناء حرام، مش ممكن مش ممكن، حرام فلا حرام يا عبد الله، وين ما يفقه الكثير من مسائل الحلال والحرام بعد. العلم يا عبد الله، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، هو السيف ينبو، هو السيف ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي وكنا شببة متقاربون. وكنا شببة، هكذا كان شباب السلف، شباب سلفنا الصالح كان قوتهم يا عبد الله يكمنونها في العلم، في العلم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي وكنا شببة، شباب متوافرون، فأخذنا عنده 20 ليلة. قال العلماء إنما قدموا على رسول الله لطلب العلم ولتحصيله، هكذا كان شباب الأمة، ما كانوا إخواني في الله يتهافتون على الملاعب ولا على الأندية ولا إضاعة الأوقات ولا التتكع في الطرقات ولا على مقاهي النت ولا على المجلات ولا على الدوريات ولا على السباعيات، عن مباريات السباعية وغير ذلك، ما كان هذا يشغلهم ولا كان ذلك في نيتهم، لعلمهم أن الذي ينفعهم عند الله العلم، العلم هو الذي يربي، هو الذي يوجه. كلما ازداد الشاب من العلم الشرعي وفقه الله، وفقه الله لخير الدنيا والآخرة. ففي السنن أيضا من حديث جل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حجاورة، وفي لفظ حزاورة، قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. علم علم على علم، تعلموا العلم، تعلموا الإيمان، تعلموا القرآن، وهم متى؟ قال ونحن فتيان حجاورة. قال السندي رحمه الله تعالى قالوا حجاورة جمع حزور، والحزور هو الغلام إذا اشتد، صغار صغار يا عبد الله، هكذا كانت همة سلفنا الصالح الإقبال على العلم الشرعي. كان يجرون أولادهم وشبابهم وفتيانهم إلى حلقات العلم، إلى حلقات الذكر. يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر صاحب كتاب الحلية الأولياء، قال الشافعي رحمه الله قال: إذا أردت إصلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من أردت إصلاحه، قال فألزمه إلى روضة القرآن وصحبة القرآن، فإن الله يصلحه شاء أم أبى، شاء هذا الشاب أو أبى الإصلاح سيصلح. لكنه ما دام في موائد القرآن، في موائد العلم. إخواني في الله، العلاج الثاني بعد العلم الشرعي العمل الصالح. العمل الصالح ينبغي أن تتوافر الهمم بدفع شبابنا إلى القيام بالأعمال الصالحة، على رأسهم الفرائض والواجبات والسنن. أن تقوم هذا ليس فقط على أشخاص، حتى على مستوى الدولة، على مستوى الإعلام، بدل ما أن يزج بهذه الأغاني الهابطة والأفلام الماجنة، يعلم شباب الأمة العمل الصالح، سواء كان الإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع، المرافق الحكومية تدعم الشباب العمل الصالح. العمل الصالح يا عبد الله من أعظم ما يتربى به الشباب على الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف حباهم الله جل وعلا بظله في ذاك اليوم عندما تدن الشمس فتكون فوق رؤوس العباد، فكل يبتلى بعرقه وكل عرقه على قدر ذنبه. فمن الناس من يأتيه العرق إلى ركبته، ومن الناس من يأتيه العرق إلى حقوه، ومن الناس من يلجم بالعرق. لكن بالمقابل أناس ثلة خطهم الله بكرامته، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، تربى على العلم، تربى على العمل الصالح، يتربى في المساجد على السنن الرواتب، على السنن النوافل، على الحرص على الفرائض والواجبات، الإقبال على القرآن، على هذا ما ينفعه العمل الصالح. وهكذا كان سلفنا، شباب الأمة أهل السلف كانوا يكرسون هذه الفتوة، ليس على الملهيات على مباريات، لا، إنما كانوا ينتصبون لله قياما وصياما. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ القرآن فكان يقوم به في ليلة، ليلة واحدة يختم القرآن، فأخبر بذلك نبينا فأرشده بترك ذلك، قال اقرأه في شهر. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي وبقوتي. يا سبحان الله، هذه متعة الشباب، متعتهم في مناجاة الله، متعتهم في قيام الليل. ما الآن العكس، الآن عندنا العكس، بعض أولياء الأمور إذا رأى بعض أبنائه ممن هم على العمل الصالح والاستقامة وفي المساجد، فإذا سئل عن ابنه: وين ابنك؟ أوه، ضيع شبابه. لا يا عبد الله، هذا مو ضياع والله، بل هذا استغلال الشباب في طاعة الله، وسيعوضه الله في دينه ودنياه قبل أخرى. فقال: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي وقوتي. قال اقرأه في 20. قال: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. فلا زال به عليه الصلاة والسلام ينزله. فإخواني في الله، الشباب يابد أن يستغل قوته في طاعة الله وفي عبادة الله، وليس فقط يعني عبادة بمعنى الصلاة، لا، حتى في خدمة مجتمعه، في خدمة الناس، في طاعة الوالدين، في القيام بشؤونك، فيما يعود عليك منفعه على الوطن، على البلاد، هذا يعتبر في سبيل الله. روى الإمام البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بشاب طلع من الثنية، قال: فرميناه بأبصارنا، فقلنا فيما بينهم: لو أن هذا جعل شبابه وقوته في سبيل الله أتمنون هذا قوة وعضلات، لو أن هذا معه سلاح وانطلق إلى ساحات الوغى. فسمع نبينا مقالتهم فعلق قال: وما سبيل الله إلا من قتل، ما في إلا سبيل هذا الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: من سعى على والدي فهو في سبيل الله، ومن سعى على أولاده فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. هذا يا عبد الله شيء يعود نفعه في قيامك بحق الله أو القيام بحق العباد. هكذا إخواني في الله، الشباب ينبغي أن يستغل شبابه بما سمعه إخواني في الله، ويمكن حصر هذا كله بأننا نجعل في قلوب الشباب والشابات ما يتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح والذي به يندفعون عن الشبهات والشهوات، يمكن يا عبد الله أن يلخص ذلك بدفع الجميع إلى أهل السنة والجماعة. نعم يا عبد الله، إذا عندك شاب فتى غلاما فتى شابا رجلا تريد أن يتعلم العلم والعمل، فعليك يا عبد الله بزجه مع أهل السنة والجماعة، هم الذين جمعوا بين العلم وبين العمل. ولهذا كان سلفنا الصالح ما يرون الشاب إلا أن يلتحق بهؤلاء. يقول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فارجه، ارجو منه الخير، ارجو منه التوفيق له ولأهله ولعياله ولمجتمعه متى؟ إذا وفق مع أهل السنة. قال: وإذا رأيت الشاب مع أهل البدع فيأس من خيره، ما يأتي خير أبدا. ما الذي عساه أن يستفيد الشخص إذا التحق بالمبتدعة؟ علم؟ لا. عمل؟ لا، وإنما يستفيد الضلال. قال: وإذا رأيت الشاب أول نشوئه يلتحق مع أهل البدع فيأس من خيره، فإن الشاب على أول نشوئه، على أول نشأته. ويقول كذلك يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى قال: إن من سعادة الشاب أن يوفق إلى رجل من أهل السنة يحمله عليها، يحمله على السنة، على أفكارها، على أعمالها، على علمها، لأن الخير كل الخير يا عبد الله ما جاء في شرعنا. إخواني في الله لا أطيل عليكم في هذا المقام، فختاما إخواني في الله نتقدم بالشكر الجزيل إلى أهل هذا المسجد المبارك، مسجد البخاري. والبخاري إذا ذكر ذكرنا ذلكم الجبل، إمام من أئمة السنة، رجل هو يعتبر سيد المحدثين، البخاري رحمه الله تعالى، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الذي حفظ الله جل وعلا به السنة، ألف صحيح البخاري في كم؟ في 16 سنة، 16 سنة، وكان رجلا من أئمة السنة. يقول عن نفسه: كتبت عن 1080 رجلا ما منهم أحد يقول، ما منهم أحد إلا وهو يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إشارة إلى أنه ما أخذ إلا من أهل السنة. فالبخاري من أئمة السنة. يقول نجم بن فضيل رحمه الله: فرأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري يمشي من خلفه، فكلما رفع رسول الله قدمه وضع البخاري قدمه في محل من الرفع، أي أن البخاري خلف رسول الله، إمام من أئمة السنة. فهنيئا لكم يا أهل هذا المسجد بهذا السنة، بهذا الرجل من أئمة السنة، أن تفتخروا به، وحق لنا جميعا أن نفتخر به وأن نحتفي حذوه، فقد كان إماما جهبذا حافظا لدواوين السنة. فنشكر أهل هذا المسجد ونشكر لجنته ونشكر القائمين عليه وعلى كل من سعى لمثل هذا الخير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.